إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي من بهذه الزيارة إلى هذه البلد التي فيها ثلة مباركة، والتي فيها من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله جل وعلا على علم وبصيرة. في مثل هذا البلد ومثل هذه البلدان التي عم فيها الجهل، إخواني في الله، إن هذه الزيارات المباركة يستفيد منها الزائر قبل المزور، وإننا والله لنفرح بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الزيارات، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخ له في الله أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل يزور أخاه في مصر في الجنة. وهذه بحد ذاتها كرامة وفضيلة يرحل من أجل نيلها، فكيف وهي فوائد كثيرة ومنافع كثيرة. وهكذا يا إخواني في الله، نشكر لأخينا المبارك للشيخ الجليل الفاضل أبن يمان حفظه الله ما يقوم به من دعوة وتعليم وتأليف وغير ذلك من الخير الذي وهبه الله إياه. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يدفع عنه وأن يوفقنا وإياكم وإياه جميعا لطاعته. كما نشكر لكم جميعا حضوركم واستماعكم، ونحن أتينا زيارة ليس لنقص في تعليم أو وعظ، وإنما إعانة وإنما تعاون على الخير والبر والتقوى. إخواني في الله، إن مثل هذه الأماكن التي هي مأوى للخير وأماكن للهدى وملاجئ من الفتن يفرح بها وتصان وتنمى ويعان أهلها، فإن مثل هذه الأماكن في مثل هذه البلدان من أعظم النعم. وكما أشار أخونا الشيخ حفظه الله في مقدمته إلى نعم عظيمة وإلى خصائص جميلة اختص بها أهل السنة والجماعة، وهي المحافظة على الخير والفرح بالخير وتنمية الخير والصبر على تبليغ هذا الخير والاستفادة من هذا الخير. إخواني في الله، إن مما رأيت أنا تذاكره معكم في هذا الوقت أمر من الأمور المهمة، وهو كيف يسير المرء إلى ربه جل وعلا، كيف نسير إلى الله. مما لا شك فيه أن الكل سائر وأن الكل ذاهب إلى الله وأن الكل مرتحل من هذه الحياة الدنيوية. فمنذ أن وجدنا على وجه هذه الأرض ونحن سائرون إلى الله جل وعلا ونحن نذهب كل يوم إلى لقاء الله جل وعلا، وهذا الطريق إخواني في الله وهو طريق السير إلى الله جل وعلا على علم وهدى وبصيرة يحرص عليه أهل الحق وأهل الخير وأهل الانتفاع. ومما لا شك فيه أن كل سفر وكل سير يحتاج إلى زاد بحسب ذلك السير وبحسب ذلك السفر، وإن أعظم ما نسير به إلى الله جل وعلا لهو أخذ العلم النافع، لأن العلم النافع هو ملاك الخير فهو باب الهداية وهو باب التفقه وهو باب معرفة البدع وأهل البدع وهو باب التزكية للنفس وهو باب الخير كله. إن هذا العلم إخواني في الله الذي لطالما وأهل السنة يذكرونه ويحثون عليه ويراقبون فيه، هذا أمر عظيم، هذا أمر لا ينبغي أن يمل ولا ينبغي أن يتساءل لماذا يكثر في ذلك، لأن هذا الزمن زمن الجهل والفتن والبلاء. إن أعظم ما نسير به إلى الله جل وعلا هو أخذ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من أعظم فضائل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نجلس مع قوم يذكرون الله جل وعلا من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعا من ولد إسماعيل، ولا نقعد مع قوم يذكرون الله جل وعلا منذ صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. تأمل في هذا الحديث، أين يكون مثله؟ وفي أي مكان يمكن أن يحصل إلا في مثل هذه الأماكن والمساجد العامرة بالعلم والهدى. ومن تلك الأحاديث المغفول عنها عند كثير من الناس ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم من بيته تبعه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإذا خرج في طاعة الله تبعه الملك برايته حتى يرجع إلى بيته، وإذا خرج في سخط الله تبعه الشيطان برايته حتى يرجع إلى بيته. انظر عبد الله، أليس هذا الأمر وهو طلب العلم والخروج فيه مما يرضي الله؟ بلى. فأنت إذا خرجت محتسبا قاصدا لهذا الخير حصلت على هذا الخير بإذن الله جل وعلا. فكان الواجب علينا أن نستفيد من أعمالنا وأن نحرص على هذه الأماكن وأن نجتهد في طلب العلم وأن نفرح بذلك أن وجد لنا من يعلمنا ومن يدلنا على الخير والهدى. ومما نسير به إلى الله جل وعلا هو أخذ القرآن، وهو من العلم. أخذ القرآن العظيم، لأن هذا القرآن إذا أخذناه اعتقادا وعملا ودعوة وأخلاقا ومعاملة هدينا، لأن الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي إلى أقوم الأخلاق وأقوم الأعمال وأقوم العبادات والاعتقادات وإلى كل خير. ولأن الله عز وجل وصف هذا القرآن العظيم بالنور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنحن نستنير بهذا القرآن في سيرنا إلى الله جل وعلا ولأنه الصراط المستقيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ومما نسير به إلى الله جل وعلا أخذ السنة المطهرة، أخذ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أمرنا الله عز وجل بأخذها. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن هذا الطريق هو الطريق المعصوم الذي به النجاة، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولأن من رغب عن هذه السنة قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن إخواني في الله، نسير إلى الله عز وجل بأخذ السنة في جميع الأحوال وفي جميع الأعمال، سواء ذلك في باب الاعتقاد والعبادة أو في باب المعاملة. فالإنسان يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ملبسه، في مشيته، في ماكنه، في مشربه، في جميع أحواله وشؤونه. لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولأن من حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فتن وعذب. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن من حاد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أصابته الندامة يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهكذا عبد الله، مما نسير به إلى الله جل وعلا إخلاص التوحيد لله جل وعلا، إقامة التوحيد الخالص لله جل وعلا، وهكذا تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولأن الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا إخواني في الله، نسير إلى الله جل وعلا بإخلاص العمل. هذا العمل إذا كان صغيرا وأخلصت لله جل وعلا فيه أصبح كبيرا وأصبح له أثر طيب وثمر يانعة. وإذا كان العمل كبيرا ودخل فيه الغشش والغبش والرياء قل ذلك العمل وربما اضمحل وذهب. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وقال الله جل وعلا: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فيجب علينا يا إخواني في الله أن نخلص العمل لله. هذه الأعمال التي نحن نعتادها ونحافظ عليها من فرائض واجبة ومن سنن مستحبة نخلص فيها لله جل وعلا، وفي أعمال لا يعلمها إلا الله جل وعلا يعملها الإنسان بينه وبين ربه، فإنها تزيد جمالا وأثرا وبركة بالإخلاص لله جل وعلا. جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومما نسير به إلى الله جل وعلا إخواني في الله لزوم التوبة، لزوم التوبة إلى الله جل وعلا، فهذه وظيفة العمر، لأن الإنسان معرض للذنوب والمعاصي والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في قوله: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. نحن بحاجة إلى التوبة، نحن بحاجة إلى الرجوع إلى الله جل وعلا ومحاسبة الأنفس والتفقد لها، لأن الذنوب قد لا يعلمها الإنسان، قد تكون خفية عليه، فلذا يتوب الإنسان مما يعلمه ومما لا يعلمه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومما نسير به إلى الله جل وعلا إقامة فرائض الله جل وعلا كما أراد الله وكما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث: وفيه: وما تقرب علي إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الفرائض إخواني في الله يجب أن تقام كما أراد الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما نسير به إلى الله جل وعلا حفظ الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنف يوم القيامة. ولأن الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه الجوارح يجب أن تحفظ عن معصية الله وعما يغضب الله. نحن في زمن نحتاج فيه إلى مجاهدة للأنفس، مجاهدة في طاعة الله. ربما يعتزل الإنسان كثيرا من الأمور ومع ذلك لا يسلم، من الشرور والآثام والمعاصي لكثرة انتشارها ووقوعها بين الناس. فإذا حفظ الإنسان على جوارحه سار إلى الله جل وعلا سيرا صحيحا، واستمر على طاعة الله جل وعلا حتى يلقاه. وإن مما نسير به إلى الله جل وعلا الصبر على طاعة الله. الصبر إخواني في الله من أعظم شعائر الإسلام، ولذا جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة، ولأن الله جل وعلا يقول لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ولأن الله جل وعلا يقول لنبيه: فاصطبر لعبادته. فالصبر إخواني في الله أمر مهم جدا في باب العمل والعبادة، وفي باب الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي أبواب الحياة ومخالطة الناس. فإن الصبر من أعظم شعائر الإسلام التي يتحصن بها المسلم ويستعين بها على طاعة الله. ومما نسير به إلى الله جل وعلا كثرة العبادة لله، الإكثار من العبادة، العبادة الواجبة والمفروضة يجب أن تقام كما أراد الله، ونستكثر من النوافل، من قراءة القرآن، من قيام الليل، من ذكر الله جل وعلا، من كثرة الاستغفار. الله عز وجل يقول لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. تأمل في هذه الآيات كيف أرشد الله جل وعلا نبيه، أرشد الله جل وعلا نبيه إلى أعمال عظيمة. وقال سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيجب إخواني في الله أن ننظر في أحوالنا، في سيرنا إلى ربنا، ما هو العمل الذي نرجوه عند الله؟ ما هو العمل الذي نفرح به إذا لقينا الله جل وعلا؟ وما هو العمل الذي نخاف تبعاته عند الله سبحانه وتعالى؟ فإذا استشعر الإنسان هذا الأمر صلح حاله وقرب من ربه جل وعلا، واستقام على دين الله سبحانه وتعالى. وإن مما نسير به إلى الله جل وعلا الاستقامة على الدين، الاستقامة على دين الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ولأن الاستقامة لها أثر عظيم في صلاح العبد وفي حسن خاتمة العبد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخيرا إخواني في الله، نتواصى بما بدأنا به وهو أخذ العلم والاجتهاد في طلب العلم، فأنتم ولله الحمد في مكان طيب وعند شيخ مفيد، فليس عليكم إلا أن تجتهدوا إلا أن تجدوا وتجتهدوا وأن تخلصوا لله سبحانه وتعالى وأن تكرسوا الجهود في أخذ العلم، أخذ القرآن، أخذ العلوم الشرعية، أخذ السنة النبوية حفظا ودراسة وتحقيقا وتعليما وتعلما. وما بقي إن شاء الله من الوقت يقوم فيه أخونا خميس حفظه الله يترجم كما يعني يترجم هذا الكلام، والله المستعان.